وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى البداية في الباب العاشر، ووضع له الإمام عنوانا فقال: في علامات مرض القلب وصحته. وقلنا أن هذا الباب من أجل ومن أهم أبواب الكتاب، لأنه من خلاله يقف كل واحد منا على علامات قلبه. كان صحيحا فيلزم أن تظهر فيه علامات الصلاح والصحة، وإن كان غير ذلك فتظهر عليه علامات غير ذلك. ثم قدم الإمام بمقدمة وهي في غاية الأهمية فقال: كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه، أو يصدر مع نوع من الاضطراب، فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولابد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعبا به من جهتين: من جهة حصرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به، وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له. علقنا على هذا إن شاء الله بما فيه الكفاية. فكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له، ولا بد ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض علامة. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك عيد على ماذا؟ على موت القلب مش على المرض، خدوا بالكم أهو. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامات ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. ما المراد بالقبائح؟ الذنوب. طيب. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، يعني يرى الخروج على ولاة الأمور ويشغب عليهم ويطعن بهم ولا يشعر بأي ألم، بقلب ميت. يرى المظاهرات والتحزب والتفرق والتشرذم والتدابر ولا يتأثر، قلب ميت. يقول: فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء. نعم، عارف أنه هو مريض ولكن ما يستطيع أن يتحمل ترك الأحزاب ولا ترك البدع ليه؟ في مصالح، فلا يتحمل هذا الدواء. يقول: ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. قال: وتارة يوطن نفسه على الصبر. ركزوا يا مشايخ، يبقى صاحب القلب المريض أو الميت قال لك إيه؟ أصبر بقى وتحمل مرارة الدواء، وإياك أن تؤثر ألم المرض على مرارة الدواء وتستمر، لا اتحمل. فيبدأ يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه. طب ليه؟ يعني هو لما بدأت الأحداث كان على الجادة، فخبرك كما صرح بعض مبتدعة الإسكندرية في بداية أحداث يناير، قالوا خروج ولا يجوز، وبعد ذلك ما ثبت وما صبر. طب ليه؟ ما لازم نعرف، لابد أن نقف على لما كان على الحق ما تحمل وما صبر في الاستمرارية عليه، انفسخ عزمه وترك ما كان عليه. زي بالضبط تجد امرأة يعني بفضل الله ساترة ما أمر الله بستر، ولا يراها الرجال ولا ترى الرجال، فجأة تتخلل من كل شيء. طب ليه؟ أخ برضو كان على الجد ويحضر ويتعلم، فجأة انفلت سقط. لما الحاجات دي كلها احنا بنتعرض لها؟ فخد بالك، نريد أن نقف على سببها. ودايما يا مشايخ الله يبارك فيكم، أي خلل أو عوار تقع فيه أو يصدر منك، كن حريصا على الوقوف على سببه، أهم شيء. وقفت على سبب الذي من أجله انحرفت، سهل خلاص. انحرفت ليه؟ الله سبحانه وتعالى قدر لك مبتدع جلس معك، عزمته على الغداء أو عزمك على فرح بنته، رحت قعدت معك كلم معك، قلب كيانك، خلاص بنعت السبب، وخلفت الشرع وجلست مع مبتدع فنزلت بي العقوبة القدرية وشؤم المعصية. انتبه لذلك كويس. يبقى لما لم يصبر ولمن فسخ عزمه؟ يقول الإمام هنا: ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. ضعف علمه وبصيرته وصبره. العلم يؤدي إلى قوة البصيرة، وضعف البصيرة دليل على ضعف العلم، وكذلك الصبر ضعفه مرجعيته إلى كثرة الشهوات التي لا يتأثر بها إلا من قل علمه. يبقى ضعف العلم والبصيرة وضعف الصبر على التحمل. يقول: كمن دخل في طريق مخوف، انتبهوا أوي في المثال ده، مفض إلى غاية الأمن، يعني دخل طريق مرعب ولكن عنده يقين أن هذا الطريق نهايته الأمن الذي ليس بعده خوف. هنا بقى الاستمرارية في الطريق مع الخوف، هل يا ترى سيتحمل أم لا؟ عارف زي بالضبط؟ ربنا يعافي كل مبتلى ويعجل بشفاء كل مريض. واحد بياخد جرعة علاج مركز، الجرعة بياخدها بيعود لأسبوعين ثلاثة في غير الدنيا خالص، كل فترة: يا دكتور مش أتحمل. قال له: أصبر، فضل لك ثلاث جرعات وإن شاء الله ربنا يعافيك، التحليل كويس. خد بالك، هنا بيتجاذب أمرين. الأمر الأول المآل الذي سيصل إليه، الأمر الثاني المرض والألم والمشقة والتعب الذي يلاقيه حتى يصل إلى ما ينشده. هنا بقى المرجلة، هل فعلا هيستمر ويتحمل ولا لا؟ وضربت لكم مثال قبل ذلك، واحد بدأ مشروع كل اللي معاه وضعه في المشروع، والمشروع بدأ بداية يعني إيه ضعيف. دخل على العيال الزوجة قلت له قال لا فين الجاتو كنت بجيبه بعد العشاء كل يوم تاني يوم فين ده النهاردة الجدول محطوط كفت وبكرة كباب وكان امبارح حمام وقبله بط فين الكلام ده انتبهوا كلنا بنقع من هنا. هل يا ترى سيربط على بطنه حجر والزوجة والأولاد ليتحملوا حتى يقوم المشروع على قدم وساق وبعد كده بدل الجاتوه يبقى بسبوسة وغيره ولا سيسقط من الطريق؟ لا بيع العدة ونأكل أحسن. هي ده يا أخواني القضية كلها، هو ده أصل الموضوع كله. هل يا ترى فعلا ماشينا في طريق مخوف ولكن نهايته غاية الأمن؟ عشان كده بنقول إن كان عندك أي شك فيما ندعوك إليه وتعتقده وقف الطريق ده يا أخواننا مش هو ونتكلم. أما أنك تركن وتجلس وأنت على غير ما ندعوك، لا، هذه خيانة لنفسك أولا ولنا ثانيا. يقول كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، انتبه، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. قوة الصبر عشان يتحمل. طب قوة الصبر دي بتيجي منين؟ من قوة اليقين الذي سيصير إليه. الموضوع ده اتضع عندي وعندك، الباقي كله سهل. أنا عندي يقين، يقين إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الجنة حفت بالشهوات، مضبوط، والنار حفت النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره اللي احنا عايشين فيه. يبقى هل يا ترى قوة يقيني بما سأصير إليه أصبحت فعلا سببا جعلتني أتحمل كل مرارة حتى أفرغ وأقطع هذا الطريق؟ اسأل نفسك بقى. اسأل نفسك يعني إيه قوة المرارة؟ ما استطاع أن يتحمل أبا زوجه المبتدع المنحرف، قال لك لا ما اقدرش، ما اقولوش السلام عليكم، لازم اسلم عليه واغضب الحضن. طيب تركه له الم ومراره، ما قدرش يتحمل، انفسخ عزمه. لما؟ لقله صبر. لما؟ لقله يقينه بالمآل. خدوا بالكم حتى يقف كل واحد منا على حقيقه ما هو فيه. هل فعلا قوة يقينك التي تولد منها قوة الصبر تحملت وكل المبتدع من حولك كطنين ذباب يمرون عليك كالجمل الأجرب تتمنى ألا تراهم ولا يتألم قلبك على ما مضى فيما بينك وبينهم من صحبة؟ ما هو ده الطريق، هو ده الطريق يا أخوان، طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع عن الطريق ولم يتحمل مشقته. يقول لك ليه بقى؟ يقول لك انا وانا هستر وجهي ليه؟ والبس جوندي ليه؟ واغض بصري ليه؟ لا لا لا، دعك من هذا، ارجع كما كنت. لما؟ ما فيش صبر من ايه؟ من قله العلم. الاشكاليه يا اخواننا فيا وفيك اننا مثل هذه الامثله في الحياه الدنيويه انا وانت على قدم وساق في تطبيقها. طيب قال لك شوف، طالما سكت على نفسك لازم نشل الغضروف وإلا هتنك ماشي من حنة العمرك، بل سيصل الألم إلى كتوة 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 كت. قال لك دكتور بس أنا خد بعد العملية شهرين ثلاثة ما عرفش أتحرك. قال لي بس بعد كده هتستريح. كلنا في الأمر ده، زي بالضبط ما كنا في أيام ما كنا بنذاكر في الثانوية في الستينيات والكلام ده. كان الأب يقول لك يا ابني اتعب شوي اتعب حتى تستريح بعد ذلك إلى غير ذلك. ده دايما كده نظرة العقلاء ينظر إلى المآل ده. خد بالك المآل اللي احنا بنتكلم عنه مآل الدنيا قد يقع وقد ايه لا يقع. يعني ممكن انت تتعلم وتاخد أعلى الدرجات ومع ذلك ما فيش شغل اشتغلت ولا فادوك ها يبقى ما حصلت. لكن ده احنا بنتكلم عن يقين جاء به خبر ممن يستحيل عليه الكذب. يقول ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عدم الرفيق. فيش حد وده ما يزعجكش ولا يقلقك ولا يحرك فيك ساكن. ألم يأتك خبر حديث عكاشة بن محصن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد. يبقى ما نهزش. قال إيه اللي هزن؟ قال البلد بحلها بيعملوا مآتم ويحصل ميت كل البلد تروح ولا شيء ولا شيء. يبقى انعدم الرفيق لا يقلقك ولا يزعجك. وضع نصب عينيك دائما ما قاله عبد الله بن مسعود لميمون بن مهران الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. عشان كده بنقول إيه القاعدة العامة إن لم يشعر طالب العلم بالغرب عند الفتن فليعلم أنه ليس على الجادة. يعني إيه؟ رحت تزور نسيبك غريب في وسطه، رحت تزور أصدقائك في العمل غريب في وسطه، دخلت على الزوجة والعيال غريب في وسطه، خلاص ده علامة مرضية. إن لم يشعر طالب العلم بالغربة في زمن الفتنة فليعلم أنه ليس على الجادة. لازم تشعر بالغربة. ليه؟ للناس شأن ولك شأن آخر. يقول ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. أين ذهب الناس إلى ربعة لي بهم أسوة. أهو ده هو ده أخوانا. هذه البلية العظمى التي من قلة العلم والفقه سقط فيها الكثير. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. انتبهوا يا مشايخ. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. واخبرك أيام الانتخابات يرحمكم يا شيخ بيتي بيمر عليه لجنة من اللجان. واخبرك جلست أمارس عملي فيما جعله ربي سببا لرزقي فوجدت أهل القرية جميعا يذهبون كلهم بلا استثناء. لم يتخلف عن الحضور إلا أنا ومن أعول. فجلست فعلا شعرت بالغربة ولكن كنت في غاية السعادة. نعم الناس بحالها ماشية وانت جالس. عارف بالضبط زي ايه؟ عشان بس عاوز انقل لك ان شعورك بالغربة علامة مرضية على صحة القلب. ده اللي يهمني. تخيل مثلا الشيخ مثلا راح بلاد الحجاز وسكن في قرية من القرى وكان لسه يدوب تريح قبل العيد بيومين. صلى الفجر والناس قالوا تعالى نصلي العيد عاملين مصلى في القرية. فراح صلى مع الناس خطب الإمام وانتهى الإمام من الخطبة قام الناس يصافحون إلى نفسه لوحده كده. صح ما حدش يعرفه مين الراجل ده غريب. هو ده الشعور ده بيعتريك في مصر في بلدك في حيك اعلم أنك على خير كثير، وإياك أن تهتز أو تتأثر، وإياك أن تقول بلسان الحال أو المقال أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. يقول: فلا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. انتبه، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. نعم، الرعيل الأول أهو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. دي عاوزة تنحفظ بقى منك، تنحفظ. تفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. أنا بطلب علم وبتعلم، ولكن من اللي معاي؟ واحد يقول لك ما احنا ما شاء الله كثر. لا، انظر إلى من يحضر، وانظر إلى ما يمكن أن يحضر، وعندها تشعر بالقلة. أخواننا، لو أنت تسمع مثلا عن دروس الأئمة الأكابر، طبعا مع الفارق، احنا بنقول ما نراه من قلة في شيء في قلوب المتكلمين، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم من كل مكروه وسوء. نسمع عن دروس الأئمة يقول لك إيه، كان فيه مبلغ وأكثر من مبلغ. لما الشيخ جالس على طول من كتاب أو من ذهني، حدثني فلان أخبرنا فلان، ويسرد الأحكام والنصوص. اللي جنبه بيكتبه، طب واللي بعده مش سامعين، يوم يبلغه الدرس فوق 5,000، 30,000، 20,000 للإمام. للإمام ليه؟ تفردك في طريق طلبك دليل على صدقك أو على صدق القلب. يبقى ما نشغلش، يبقى أنا في قرية ولا في حي ومحدش موظف على دروس العلم غيري، ما الذي يزعجك والذي يقلقك ويجعلك ترتاب فيما أنت عليه؟ ومن أجل هذا أقول وأكرر: احكم أمرك ابتداء، صحح معتقدك حتى لا يطفو على الصح على السطح، وتعيد الفكرة فيه من جديد. طيب، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. ولقد سئل إسحاق بن راهوية عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك. فقال إسحاق: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق. نعم، احنا بنقول حرمة المآت، وأن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الأموات، وأن الأجر الذي يتعاطاه القوم من أكل الحرام. طيب، كل من تكلم في شرع الله من المعاصرين قال بعكس ما تقول، وليه الزني، لأن عندنا فتاوى وأدلة ونصوص من المستحيل أن نحيد عنها. يبقى كون أنك على الحق والكل على خلاف ذلك ثم تكلم بالحق واحد، جزاه الله خير، عضد لك. أما من عدمه إياك أن تستوحش. والقلب يبصر الحق. طيب، هنا يقول: فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. نعم، الأمر واضح. طب هجيب زي ما ضرب الإمام ابن القيم المثال، انظر: والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. يعني هل مر على سمعك مرة إن استيقظت الصبح وبعد كده طلعت الشمس، هل أنت في حاجة لأن يشهد معك أحد أن الشمس طلعت؟ طبعا أنا وإنت لو فكرنا في كده على طول نرجع ذهب عقلنا، أصلها واضح. إلا بقى، وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كده الثوابت بحالها وقعت، الشمس طلعت، واحد قال لك ما الدليل على أن الشمس طالعة؟ قل أعظم الله أجرك في عقلك، خلاص الله يخلف عليك. كما قال القائل وقد تنكر العين ضوء الشمس من رماد، من رماد، والفم ينقر طعم الماء الزلال من سقم، واخد بالك؟ المية ما شاء الله زي الفل يا عم، مرة. طيب بقى شوف إيه اللي عندك. يقول وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثير، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. نعم، في عهد الإمام أحمد كان الخليفة المأمون والمعتصم وكل رجالات الدولة يدعون إلى الكفر الصريح، ومع ذلك ما تأثر أحمد ولا تململ، بل لما جاءه بعض القريبين إليه ويسمى أبو سعيد، قال له يا إمام كبر سنك ولك عيال، فقال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد استراح عقلك. يعني إيه كده؟ أنت عقلك ذهب، ما هو كبر سنك ولك عيال يعني جار القوم، ما أنت شوش بهدلة والعيال منها أكله، واخد بالك؟ قال له لا، ده إن كنت كما تقول فقد استراح عقلك، يعني جننت. يقول ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعتهم أي سمعت ابن مسعود يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام، أي عبد الله بن مسعود، وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال أي عمرو بن ميمون قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تحدثون؟ قال ابن مسعود وما ذاك؟ قلت أي عمرو بن ميمون تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة، يعني كأن عمرو أشكل عليه كيف تأمرني بالجماعة ثم تقول إن الولاة يأخروا الصلاة عن وقتها، تأمرني أن أصلي الصلاة وحدي وهي الفريضة، وأنت تقول عليكم بالجماعة، ثم تقول صلي معهم جماعة وهي نافلة، فكيف تقول عليكم بالجماعة وتقول صلي وحدك وتزعم أن وحدك هي الفريضة؟ هذا وجه الإشكال عند عمرو بن ميمون. قال يا عمرو قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، ده الكلام ده ابن مسعود بيتكلم في عصره، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. دي ثوابت يا أخوانا عندنا. قال نعيم بن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شام عن مبارك عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ليه؟ العهد قريب، خلاص قريب يا أخي. يعني كم عمرك؟ 40، جهز كفنك، أطوي فراشك. 60، أعذر الله امرأ بلغ من العمر 60. أنت متشبت بيه ومتعلق بإيه؟ العهد قريب. وقال محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته: أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك، لأن النبي طاف به راكبا. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم، وهو رجل. لما؟ جمع بين خصال الخير، وكان على الحق الصريع، صادعا وقوالا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. طيب، يبقى بناء على ذلك يجب علي أن أعرف ما هو الغذاء النافع والغذاء الضار، وما هو الدواء النافع والداء الضار. إن عرفت هذا وميزت بين هذا وذاك، كده استطعت أن تقف على علامة صحة قلبك وعلى علامة مرضه. فهنا 4 أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، يؤثر إيه؟ النافع الشافي، دواء نافع وشافي، أو غذاء نافع ودواء شافي، على غذاء ضار ودواء مؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. طيب، فضل بقى الغذاء اللي هو الضار، واخد بالك، والدواء المهلك. غذاء ضار ودواء مهلك اللي هو المعاصي، ومن أعلاها البدع. ومن علامات صحته أيضا، أي صحة القلب، أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، خد بالك، قبل أن يحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجتهم. حاجتهم يعني اليوم كان عندي سفر إلى مدينة دمياط صباح. ده مثال ممكن وقع مع أخينا وأخينا، رايح هدف معين، قضيت هدفي ورجعت معايا ابن أخي. طب يا عمي استريح شوي، استريح في البيت. طب بقول لك لقم العيال مهزين الغدا، مش ده اللي بيحصل؟ نريد هذا بالنسبة للآخرة. يبقى يعني إيه؟ لا تركن، لا تركن، ستموت، ستنقل منها شئت أم أبيت. هذا معنى كلمة يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائه. جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه. نعم، وده بيحصل مع كل عاقل في دار الغربة. عاقل راح جلس قعد ده العقد 5 سنين عمه مروح هدهن الأوضة ليه؟ ده 5 سنين فات منهم سنة، تركت كعبه وفطر الأربعة، مش ده اللي بيحصل؟ نريد أن يقع في دنيانا، نريد أن يقع في دنيانا. والإشكالية فين يا إخواننا أكرمكم الله؟ إن الواحد فينا إن لم يفطن لهذا وما انتبه إلا عند الغرغرة والسياق لا يتمكن أن يستدرك ما فات. الله يا إخواننا لو الإنسان فينا يتمكن من استدراك ما فات بعد الموت أو عند السياق أو عند وصول الروح إلى الحلقوم، افعل ما بدلك، افعل ما بدلك. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. طيب يقول جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. من ناحية هتعود، هتعود شئت أم أبيت، ولكن الإشكالية في الثانية: هتعود سليما أم فيك وفيك؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة. مراده رضي الله عنه أيعمل كأنك من أبناء الآخرة، لست من أبناء الدنيا ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتلى آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. آثر الدنيا يعني متاع الدنيا على أي طاعة، آثر الدنيا متاع الدنيا على أي طاعة. خلاص يؤثر طاعة، يؤثر دنيا على طاعة، دنيا على طاعة، يركن قلبه إلى الدنيا. فإذا دعي إلى طاعة بعد ذلك كأنه يساق إلى الموت، كأنها جبل على عاتقه. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوى وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف، فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع إليه دواؤه، فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة. فإن في القلب فاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة، كما قيل: ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فاتنا يكفيه أن أفوته. شيخ الإسلام ابن القيم بيحكي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكان شيخنا إذا صلى الفجر يجلس في مصلى ويذكر الله، يقول بذكر ما سمعته، ثم يقول لابن القيم: هذا بمثابة فطوري، إن تركته تخور قواي ولا أستطيع أن أقوم. أخبرك طبعا الوضع عندنا مش كويس خالص، واخد بالك؟ فخد بالك من الامور دي. صاحب القلب السليم اهو يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله، يعني ايه؟ يقلقه. اين وردك من القران؟ اين وردك من الطاعه؟ اين وردك من طلب العلم؟ اين كذا؟ اين كذا؟ اين كذا؟ اللي هي النفس اللوامه كما سياتي ذكرها ان شاء الله عز وجل. يقول: قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. ده كلام لا يعيه إلا العقلاء. وقبل ما كملوا أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء أهم. عندنا في الشريعة نصوص شرعية دلت على أمر، وحبلك كون أن هذه الأمور لم تقع لك ليس معنى ذلك أنها ما كانت. زي بالضبط مسألة حصول البركة في الأوقات وفي الأرزاق وفي الأبدان وفي كل شيء. البركة مخبلت، يعني ما تسمع مثلا تقرأ في ترجمة أبي الفرج الجوزي ترى عجب، رجلت كان بيعمل إيه؟ مخبلت كان مشهور بالوعظ، وكتابه تلبس إبليس وصيد الخاطر خير شاهد. كيف جاء وقت أو أتى بوقت يفعل كل ما فعل؟ شيء عجيب، بركة، كما ذكر العلماء عن أبي الوفاء علي بن عقيل، قال عنه شيخ الإسلام: كان من أذكياء العالم، كتب كتاب الفنون في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. طب الإشكالية جت فين؟ بركة، واخبرك بركة، كما قال الصحابة: ما أخذنا لقمة إلا ربى من تحتها. يعني طبعا عدس قدامك معروف مثلا، يعني بيقول له مثلا دي يعني إيه، هنقول مثلا مد، طبعا ثلاثة أربعة قبل ما تكلوا الطبق الثاني فين؟ قبل ما نبدأ في الأكل، مش هيكاف؟ وهنسمي الله وهنعمل كل حاجة، مش هيكاف. أما هؤلاء: ما أخذنا لقمة إلا ربع من تحتها، فما ندري أكان الطعام أكثر لما وضعنا أم حين رفعنا، لا ندري. يبقى بركة بتحصل مش موجودة مش معنى أنها لم توجد عندك إنها غير موجودة أصلا. كذلك يا إخوان مسألة الأنس وانشراح الصدر بطاعة الله، نصيحة من أخيك: جاهد نفسك وأنا معك حتى تصل إليه. ليه؟ حتى إذا تركت شيئا من الطاعة تأثر القلب فما تحملت ورجعت إلى ما كنت عليه. يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. نعم، تتلذذ بطاعة الله ويرقص القلب طلبا، اعلم أنك على خير. وقال آخر: إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ده ما فيش وجه مقارنة خالص. كما قال ابن عباس ليس في الدنيا ليس في الجنة من طعام الدنيا إلا الاسم فقط لحمة ولحم، ولكن هنا شوف إيه اللي فيها وهناك بقى أسأل الله أن يرزقنا وإياكم. يبقى هنا يقول إنه لا يمر بي أو قد أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الرضا يا إخوانا، الرضا، الرضا والطمأنينة بطاعة الله وحسن الظن والوثق به، دي أمور أخي المبارك جاهد نفسك حتى تصل إليها. وإن جاهدت وأخفقت فأعد المحاولة وإياك أن تيأس. فقال المتقدمون ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. وقال آخر والله ما طابت الدنيا إلا ما بحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته سبحانه وتعالى. طبعا العقيدة عندنا أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم فين؟ في الجنة، رؤية حقيقية ولا يلزم منها الإيه؟ الإحاطة. أحسنت. وقال أبو الحسين الوراق، أبو الحسين الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. وقال آخر انتبهوا من قرت عينه بالله قرت به كل عين، أي من أهل الاستقامة. أما المبتدع بيشوفك أنه رأى الموت الزؤام فما تهتزش. ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه، أي من أهل الاستقامة. ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ودية من أخطر العلامات اللي هو إيه؟ إذا فاته ورده وجد لفواته ألما عظيما. وخد بالك من رحمة الله عز وجل أن هذا يقع لكل من كان على ورد من طاعة وتركه، لازم يحصل له الألم. وده مش إشكال، الإشكال فين؟ إن لم يحملك هذا الشعور بالألم على عودك لما كنت عليه، وإلا فيذهب الشعور بالألم وعندها ستخسر كثير. انتبهوا يا أخوانا الجزئية دي كويسة. يعني بالضبط كده هو مواظب على درس علم تبقى لأحواله، جه الدرس ما حصلش لقى البيت كله كركب عليه، مسك في الولية وطلقها وطلقته وعمل كل المنكرات وجالس بقى صدره ضيق وغضبان كلما كلمه أحد انفعل عليه. فقال آه فعلا ده من شؤم ترك الدرس، وأنا تركته لو أنا لي عذر. خلاص إن شاء الله لن تعود. المرة الجاية ما جاش، خلاص الصاحب هو والزوجة وبقوا كل حاجة كويسة، خلاص ذهب ألم فوت الورد خلاص. يعيش زي أي واحد عايش. ودي مهمة جدا وقل من ينتبه إليها. يبقى هو فاته ورد من طاعة، شعر بالألم، ما استغل الشعور بالألم سيضيع الشعور بالألم بعد ذلك. أدلش. نقف عند هذه العلامة لأنها تحتاج إلى كثير من الكلام، لأنها من العلامات المهمة التي قد يغفل عنها البعض. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.